الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته وتحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. كلامنا معكم أيها الأخوة في هذه الدقائق عن موضوع مهم جدا، موضوع هو الذي ينفعك في الآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، لا ينفع في الآخرة مال ولا بنون. في الدنيا المال يدفع عنك، والبنون لهم عصبة لك، وخاصة هنا البنون لأنهم أقرب الناس للرجل وهم الذين يحتمون له. إلا لكن من أتى الله بقلب سليم، هذا هو الذي ينفع، وهذا دليل على أهمية القلب السليم السالم من الشرك ومن البدعة ومن الأحقاد والضغائن. ولأهمية ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا المؤمن يسعى لسلامة قلبه ولصلاح هذا القلب، والقلب هو ملك الأعضاء وهو الأصل لها، الأصل المحرك لهذه الأعضاء هو القلب. لا يخفى الجميع من الإيمان اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل في الجوارح والأركان، وأصلها القلب هو الذي يحرك هذه الأعمال. في هذا الحديث الذي ذكرناه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهي المحركة له. وعلى هذا نأتي على الكلام كيف يصلح القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، كيف يصلح القلب حتى تصلح الأعضاء، وحتى تأتي يوم القيامة فينفعك هذا القلب الصالح السليم. هناك عدة أسباب أيها الأخوة لصلاح القلب، أولها وأهمها العلاقة بربك سبحانه وتعالى، معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، هذا الذي يحرك وهو الباعث للعبد على العمل الصالح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها على معنيين وكلاهما حق: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تدعو الله عز وجل: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، ودعاء العبادة تتعبد الله عز وجل بها بهذه الأسماء العظيمة: اسم الله العليم، واسم الله السميع، واسم الله البصير، واسم الله الرقيب، إلى آخره. أسماء عظيمة، ولعظمتها من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث الذي في الصحيح. وإحصاؤها كما لا يخفى على ثلاثة أمور: حفظها، معرفة معناها، العمل بمقتضاه. العمل بمقتضاه، والعمل بمقتضاه هو فرع عن العلم بمعناها. معرفة اسم الله اللطيف، اسم الله الرحيم، وهكذا. اسم الله الرحيم تتلمس رحمة الله عز وجل بأن ترحم العباد، واللطيف إذا ضاقت عليك الأمور تنتبه لهذا الاسم وتتلمس اسم الله اللطيف الذي يحسن إليك بخفية من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب، وهكذا. فالأمر الأول لأسباب صلاح القلب معرفة أسماء الله عز وجل وعلى المعاني الثلاثة التي ذكرناها. الأمر الثاني أيها الأخوة من أسباب صلاح القلب ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نص صريح وواضح أن من أسباب اطمئنان القلب أي من أسباب سكونه وراحته ذكر الله، وذكر الله شامل لقراءة القرآن وللأذكار. القرآن أعظم الذكر، وبعده أحب الكلام إلى الله ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فمن التزم بالأذكار وجد في قلبه طمأنينة وراحة وسكينة ورقة. والذي يغفل عن الأذكار سيجد في قلبه مع مرور الوقت قسوة. لكن كلما سعى الإنسان في ذكر الله عز وجل كلما وجد أثر ذلك في قلبه. من أسباب صلاح القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، أسباب صلاح القلب دعاء الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم. الناس تدعو الله عز وجل، والدعاء عبادة عظيمة في شؤون حياتها بشفاء المريض والرزق، وهذا لا شك أنه أمر ليس بالسهل، صحيح عبادة. وأيضا يدعون الله عز وجل بصلاح قلوبه. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: كان أكثر دعائه، أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء بل يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الخاتمة بيد الله عز وجل، ما يعلمها العبد. ويوسف عليه الصلاة والسلام من دعائه ماذا؟ توفني مسلما، أي اختمني بالصالحات. وابن القيم رحمه الله يقول: هذا الذي يؤرق الصالحين وهو الخاتمة. نحن نمضي في هذه الحياة الدنيا، وبعض الناس يسقط ويسقط ويضعف، وأنت دائما لا بد أن يكون العبد وجل وخائف ولا يعتمد على نفسه، بل يسأل الله التوفيق. من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أعظم أسباب أن العبد يضعف ينتكس العجب بالنفس. ولذلك عقوبة العجب ذكرت في موضعين في القرآن وفي السنة، وكلاهما خسف. قارون أعجب بنفسه، فذكر الله عز وجل في كتاب في آخر سورة القصص: فخسفنا به وبدار الأرض، حتى الدار، لكي لا يكون لها أي أثر. لماذا؟ لأنه قال: إنما أوتيته على علم عندي. أعجب بنفسه فخسف به. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: بينما رجل يمشي متبختر معجب بنفسه إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يضطرب إلى يوم القيامة. هذه العقوبة سبحان الله هذا الشخص المعجب بنفسه. فالعجب هلاك، نسأل الله العافية. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام أيضا في السنن: واسلل سخيمة صدري. هذا دعاء عظيم، دعاء في السنن: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك طائعا إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي وسدد لساني واهد قلبي واغسل حوبتي. وتقبل توبتي قال: واسلل سخيمة صدري. هذا الدعاء في السنن يقول الشيخ الراجحي رحمه الله في كتاب له اسمه تقييد الشوارد، يقول: عندما قرأ على ابن باز قال للذي معه: اكتبه حتى نحفظه. دعاء عظيم. هذا الدعاء من الأدعية العظيمة في خاتمته واسلل سخيمة صدري. أسلل، لاحظ العبارة، من سلل السيف من الغمد حتى لا يبقى منه شيء. والسخيمة هي التي تكون السواد الذي يكون في نهاية القدر، بمعنى اذهب كل ما في قلبي من السواد ومن الضغير ومن الأحقاد. فدعاء عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به. من أسباب صلاح القلب تذكر الموت وزيارة المقابر، ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هازم اللذات. كم روي؟ 3. هادم واضح، كأن اللذات بنيان ويأتيها الموت يهدمها، وهازم اللذات كأن الموت مع اللذات في معركة، الذي يهزم الموت ما تستطيع اللذات أن تهزم، يوم الأيام يأتي الموت يهزم. ويبقى الرواية الثالثة ماذا؟ هازم بالذال والهدم القطع. أكثر ذكرى قاطع اللذات، سام في اللذات ثم يأتي الموت يقطع. وذكر الموت من أسباب رقة القلب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تذكر الموت عرف أن هذه الدنيا فانية، لا تستحق العناء، لا تستحق الهم، لا تستحق الحزن، لا تستحق الغم، لا تستحق الأحقاد، الضغائن، كل هذا ما تستحقه، فيرق القلب. وهذا لا شك أنه من أسباب رقة القلب وصلاح القلب، لأن يوم من الأيام الإنسان سيغادر في هذه الحياة الدنيا. كم يمكث؟ سنة، سنتين، 10، 20، 30، ثم ماذا؟ ثم يموت. ولذلك الله عز وجل حذرنا ليس من الإكثار، من حذرنا من الإلهاء، ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر، أشغلكم. هنا الشيء المذموم، تنشغل بالتجارة وبغيرها من ملذات الحياة عن طاعة الله، هذا هو وإلا فأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، لكن الانشغال كونها تلهي العبد عن ذكر الله عز وجل، هنا الخطر. ولذلك الله عز وجل قال هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم وأنتم تتكاثرون وتريدون المكاثرة في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بزيارة المقابر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. فإنها تذكر الآخر جملة تعليلية. لماذا نزور المقابر؟ تذكر الآخر. لذلك الذي لا يتعب في القبر ويرى اللحد أمامه متى يتعب؟ قال بعض السلف: من لم يجد قلبه في المقبرة أو في المصحف فليبحث عن قلب آخر. الذي لا يتعب لا في القرآن ولا في المقبرة المصيبة. الناس الآن، بعض الناس يجعل التعزية الآخرين واجب اجتماعي، فقط يريد أن يعزي، عزى فلان به، أو بعضهم تجده لا يصلي ولا يحضر الدفن ثم يذهب إلى وين؟ إلى الصالة يعزي ويمرض. ما حقق المراد من زيارة المقابر؟ زيارة المقابر المراد بها إيش؟ حضور الدفن حتى تذكر الآخر، مع الصلاة على الميت، فهما كم من الأجر؟ قراطان. فرط بالقراريط. سبحان الله، بن عمر كما لا يخفى عليكم كان يحضر الدفن، يصلي ثم ينصرف. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: هناك أجر على الدفن، قراط أيضا. فعندما تأكد ابن عمر قال: كم فرطنا من قراريط كثيرة. فرطنا وهو ما كان يعلم، فما بالك بالذي يعلم بهذه الأجور العظيمة ثم يفرط فيها، نسأل الله العافية. أتت امرأة ذكرها ابن رجب رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها تشكو قسوة قلبها، يعني امرأة صالحة. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: تذكري الموت. ثم انصرفت هذه المرأة ورجعت بعد مدة تشكر عائشة رضي الله عنها وارضاها على نصيحتها، وجدت أن هذه القسوة ذهبت. من أسباب صلاح القلب الإحسان إلى الخلق خاصة الضعفاء. في مسند الإمام أحمد صاحب الألباني رحمه الله أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه. هذا هم الصحابة، امرأة تأتي إلى عائشة تشكو قسوة القلب، وهذا الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة القلب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهذا سبب من أسباب ماذا؟ لين القلب. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا رحمت الخلق رحمك الله، أحسنت إلى أسعدت الناس أسعدك الله، وهكذا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صدرنا الكلام عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجزء الثاني فساد القلب. إذا سعينا إلى أصلاح القلب هناك أسباب لفساد القلب، هناك أسباب لفساد القلب، منها التعلق بغير الله عز وجل، وهذا يشمل أشياء كثيرة. تتعلق بشخص أن هذا الذي ينفع، وأيضا التعلق المحرم العشق، وهذا أثر من آثار النظر المحرم. والإنسان إذا ابتلي بالعشق أصابه الهم وفرط في واجباته كلها. نبي الله عز وجل يقول في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ماذا؟ ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر لقلوبهم. ويفهم منه أن الذي لا يرتدع وينظر إلى الحرام هذا ما زكى قلبه، بل ابتلي بفساد القلب. وابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء من الأول إلى آخر يدور حول هذا المعنى، وهو فساد القلب بسبب العشق والنظر المحرم. من أسباب فساد القلب التخلف عن الجمعة، والمراد أن الإنسان يتخلف عن المواعظ، يعرض عنها. والله عز وجل أمرنا بحضور الجمعة في كتابه نصاً: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا وذروا البيع هو مثال من أمثلة الدنيا، وذروا جميع عقود من نكاح ومن غيرها، لكن ذكر البيع لكثرته. اترك الدنيا واسعى إلى ذكر الله يوم في الأسبوع، ثم تعرض. وأيضا أنت إن كنت حريصا اجعل أخاك اجعل ابنك حريص على حضور هذه الموعظة، لأن الإنسان إذا لم يوعظ لا في الأسبوع لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة كيف يتذكر؟ والموعظ هو المحرك للقلوب. وابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر وصف الموعظة مثل ماذا؟ الصوت، يعني تضرب بين فترة وفترة حتى يعي الإنسان، والضرب هذا بين فترة وفترة هو الذي يوقظه. الضرب الدائم يميت الجلد ولا يشعر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول الصحابة بالموعظة، كما قال ابن مسعود: إني أتخولكم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا في الموعظة. وعدم الضرب إنسان لا يبالي بأي شيء. والإنسان حتى وهو يعظ الناس إذا سمع أو حضر يجعل هو الموعوظ. لماذا؟ لأن ليس كل أحد بمنأى عن التذكر بالله عز وجل. في سنة أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمل تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهذا أو هذه عقوبة خطيرة، طبع على القلب. وعودا أيضا على بعض الإلهاء في الدنيا، من أسباب قسوة القلب كثرة الضحك. وهنا نقول كثرة الضحك ولا نقول ضحك، فرق. إنسان همه الضحك، الهم يقلب الجد إلى ضحك، يقلب الوعظ إلى ضحك، يقلب الحزن إلى ضحك، يقلب كل شيء إلى ضحك. هذا سبب أو هو علامة من علامات موت القلب. في مسند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لاحظ هنا، أولا قلنا القلب السليم وتميت القلب، لأنه في كتاب الله عز وجل ذكر أنواع القلوب: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. قلب السليم الذي صدرنا فيه الكلام. القلب المريض هناك أنواع: مرض شبهة أو مرض شهوة. مرض شبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. لذلك الإنسان يسعى للتخلص من الشبهات، لا يسمعها ولا يقوم منها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه وارضاه عن قراءة في التوراة، ولا يقرأها إلا بشروط، أنه يريد أن يرد ويرد الشبهة ويكون متحصن بالعلم إلى آخره. الأصل أنه يبتعد. وما يخفى، ابن القيم عندما أتى إلى شيخه ابن تيمية كل شيء يأتيه بشبهة قال: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كالإسفنجة لما تمتص، والإسفنجة تتشرب. الإنسان يبتعد عن الشبهات. وهناك مرض شهوة، الشبهات يبتعد عنها ويتحصن بالعلم، هذا علاجها. لأن كل مرض مثل المرض الحسي يحتاج إلى ماذا؟ علاج. مرض الشبهة الابتعاد، مثل ما يقولون وقاية، ويتحصن بالعلم حتى إذا وقعت شبهة في قلبه عنده علم يرده. ومرض الشهوة يبتعد عن ما يثير الشهوة من نظر المحرم والخلوة بالمرأة وإلى آخره. الله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة. الإنسان يسعى إلى صلاح قلبه، إذا فيه مرض يسعى إلى علاجه. وهناك النوع الثالث ماذا؟ ها، القلب ماذا؟ الميت. وهذا أيضا ذكر في كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون. سماع فهم أصحاب من القلوب الحية. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي موتى؟ يقول ابن كثير رحمه الله: موت القلوب، موت القلوب. شبه الكفار بالموتى لأنهم موتى قلوب. وهذا الميت، ميت القلب، ممكن يحيى ممكن يحيى إلا أن يشاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي ماذا؟ قلب الميت. فالله عز وجل في سورة الحديد ذكر: ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ماذا قال؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال ابن كثير: هذه إشارة إلى أن الله يحيي القلب، إن كان ميتا. وعودا إلى القسم الثاني اللي هو القلب المريض، ابن هبيرة رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لماذا القلب المريض شبهة وشهوة سماه الله مريض؟ سماه مريض أو وصف أنه مريض، وما علاقة مرض القلب هنا بالمرض الحسي؟ يقول: المريض مرضا حسيا يستطعم الأكل؟ ها؟ يستطعم الأكل؟ مريض مرض حسي، شخص فيه حمى وبرودة يستطعم الأكل؟ الأكل مار أمر. قال: والمريض مرض شبهة أو شهوة لا يستطعم ولا يستلذ بكلام الله، ولا يجد حلاوة القرآن، ولا يجد حلاوة الطاعة، لا يجد هذه الحلاوة التي يجدها السليم. الآن الشخص السليم المعافى صحيا، نتكلم عن البدني الحسي، الطعم يجده بلذاته والشرب بلذاته ويستطعم، لكن المريض ما يستطعم. كذلك السليم في معتقده، السليم في عبادته وعلاقته مع ربه يجد لذة العبادة لأنه قلب سليم، أما المريض ما يجد لذة العبادة. ولذلك من يقول أريد أن أبحث عن لذة العبادة نقول تسعى إلى هذه الأسباب التي فيها صلاح القلب، فهذه أسباب عظيمة لصلاح القلب، أسباب عظيمة للذة العبادة. وذكرنا مرارا يعني سبحان الله أثر ثابت البناني رحمه الله تلميذ أنس يقول: كابدت نفسي في الصلاة 20 سنة فاستقامت لي 20 سنة. يقصد سعيت لحصول المطلوب وهو لذة العبادة، وعلينا جميعا أن نسعى إلى هذا الأمر، نسعى للذة العبادة. كيف؟ أن تسعى إلى سلامة القلب، إلى صحته بالأسباب التي ذكر الله عز وجل وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الاكثار من ذكر الله، زيارة المقابر، منها مجالسة الصالحين. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته. مجالسة الصالحين كما ذكر كثير من آثار السلف أنه يذهب إلى شخص حتى يقول أرجع وأنا بقلب آخر، لأن الصالح يذكرك بالله عز وجل سواء بقوله أو بفعله، هنا يتذكر. ولذلك في الكتاب والسنة نصوص كثيرة للحرص والحث على مصاحبة الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.